السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اجعلنا من المتحابين فيك، اللهم اجعلنا من المتحابين فيك، اللهم اجعلنا من المتحابين فيك، واجعلنا من المتزاورين فيك، واجعلنا من المتباذلين فيك، يا رب ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لك خاضعين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، نجح أبناء وبنات المسلمين، نجح أبناء وبنات المسلمين، نجح أبناء وبنات المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وهذا هو اللقاء 20 في هذه السلسلة الطيبة المباركة والمعنونة بسلسلة تزكية النفوس. وقفنا في اللقاءات الماضية فبينا مفهوم التزكية عند أهل السنة والجماعة، ثم بدأنا نتحدث عن الأصول الأربعة التي على أساسها بنى أهل السنة والجماعة منهجهم في تزكية النفوس. وكانت تلك الأصول: الأصل الأول التوحيد الخالص لله رب العالمين، الأصل الثاني أداء الفرائض لله عز وجل، الأصل الثالث أداء النوافل، الأصل الرابع باب التطوع. بدأنا نقف أمام الأصل الأول من أصول التزكية، ألا وهو التوحيد الخالص لله رب العالمين. بينا فيما مضى مفهومه وأقسامه، وبينا كذلك فضائله، ثم بدأنا نقف أمام معنى قولنا لا إله إلا الله، وقلنا إن المعنى لا معبود يستحق العبادة إلا الله عز وجل. من هنا بطبيعة الحال بدأنا نعرف العبادة، فقد عرف أهل العلم بأنها لفظة جامعة لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ومن هنا نرى أن العبادة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول عبادة باطنة وهي عبادة القلب. القسم الثاني عبادة ظاهرة وهي عبادة الجوارح. بدأنا نقف أمام القسم الأول من أقسام العبادة وهو العبادة القلبية. ذكرنا من عبادة القلوب الإخلاص لله رب العالمين، ذكرنا التوكل على الله رب العالمين، ذكرنا المحبة، ثم وقفنا أمام عبادة قلبية بعنوان الخوف من الله عز وجل. بينا مفهوم الخوف ودرجات الخوف وعشنا لقاءات مع الخائفين، وها نحن نواصل ما بدأناه، فما زالت وقفتنا أمام الخوف من الجليل عز وجل، أمام عبادة الخوف. من ثمار هذه العبادة القلبية الفرار إلى الله عز وجل، فالخائف من الله تعالى يفر إليه، ولذا قال عز من قائل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فمن ثمار الخوف الفرار إلى الله عز وجل، فتعالوا بنا نقف أمام الفرار إلى الله تعالى كثمرة من ثمار عبادة القلب، عبادة الخوف. وتعالوا لنسمع ونقرأ كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الموسوم بمدارج السالكين. يقول الإمام رحمه الله في قول الله عز وجل: ففروا إلى الله، يقول: وحقيقة الفرار الهرب من شيء إلى شيء. حقيقة الفرار الهرب من شيء إلى شيء، وهو نوعان: فرار السعداء وفرار الأشقياء. نسأل الله تعالى أن نكون من السعداء في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. ونعوذ بالله تعالى من حال الأشقياء في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. إذن الفرار معناه فرار من شيء إلى شيء، وهو نوعان: فرار السعداء، ونسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين، وفرار الأشقياء والعياذ بالله رب العالمين. يقول الإمام: ففرار السعداء الفرار إلى الله عز وجل، وفرار الأشقياء الفرار منه لا إليه والعياذ بالله. وأما الفرار منه إليه ففرار أوليائه، أولياء الله تعالى يفرون من الله إلى الله، ولذا كان الصديق رحمه الله يقول: يا رب ليس لك وزير فيؤتى، وليس لك حاجب فيرشى، وليس لنا ملجأ منك إلا إليك، وليس لنا ملجأ منك إلا إليك. انظر إلى دقة الفهم: يا رب ليس لك وزير فيؤتى. لو كان عندك مصلحة من مصالح الدنيا في دنيا الناس، إن كانت لك معرفة بأصحاب المناصب تقضى المصلحة، بمجرد أن يتوسط لك فلان من أصحاب المناصب تقضى مصالحك، وإن كانت المصلحة فيها أكل لحقوق الغير، المهم إن أنت جاي من طرف فلان والواسطة فلان، كارت واحد يا جماعة يصنع الأعاجيب في دنيا الناس. وذلك لأن الأمر عندما يوسد لغير أهله تضيع الحقوق. يا رب ليس لك وزير فيؤتى. فالأمر مختلف، لأن من صفات الجلال أنه العدل، والعدل الذي يعطي كل صاحب حق حقه دون زيادة أو نقصان، ولا يظلم عنده أحد. يا رب ليس لك وزير فيؤتى، وليس لك حاجب فيرشى، يعني ما فيش حارس يقف على بابك نعطيه القليل من المال أو الكثير فيمرر لنا الأمر، وليس لك حاجب فيرشى، وليس لنا ملجأ منك إلا إليك. نعم، إنه الفرار إلى الله عز وجل. ففرار الأولياء فرار من الله إلى الله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ففروا إلى الله، يقول فروا منه إليه واعملوا بطاعته. فروا منه إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله فروا مما سوى الله إلى الله. وقال آخرون اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة، بالإيمان والطاعة. وقال الإمام رحمه الله هو الهرب مما لم يكن إلى من لم يزل، هو الهرب مما لم يكن إلى من لم يزل، أي الهرب من الخلق إلى الخالق عز وجل. فقوله هو الهرب مما لم يكن يقصد المخلوق إلى من لم يزل، أي إلى الباقي جل وعلا وهو الله رب العالمين. هو الهرب مما لم يكن إلى من لم يزل، وهو على ثلاث درجات، واحفظوا هذا جيدا حتى نتعرف على ضابط الفرار إلى الله وكيف نفر إلى الله عز وجل. يقول فرار العامة من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما أو جدا وعزما، ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. الله أكبر. وقبل أن نبين المعنى أذكر لكم قصة من واقع الحياة. تبين لنا عظمة الفرار إلى الله عز وجل، وتبين لنا أن الفرار يكون بالطاعة وبالإيمان. وأترك صاحب القصة يحدث، إنه شاب يتحدث عن قصته. يقول كنت في بادئ الحياة كثير العبث واللهو والسخرية من الآخرين، وكانت معظم المجالس التي أجلسها مع أصحابي مجالس تقصر فيها الغيبة والنميمة والسخرية من الخلق، وكنت أنا الذي أقوم بإضحاك أصحابي على الناس بأن أتمثل شخصية من الشخصيات المقربة منا بالسخرية وبالتقليد حتى يضحك من في المجلس. وتزوجت وما زالت حالتي على ما كانت من العبث واللهو والسخرية بالآخرين، وحملت زوجته بالمولود الأول، وفي شهرها التاسع وقبل الولادة مررت يوما بأحد الأسواق فرأيت رجلا أعمى بالسوق، فإذا بي أعرقل الرجل حتى انكفأ على وجهه وأنا أسخر وأضحك حتى أضحك عليه الناس. فدعا الرجل وقال حسبي الله ونعم الوكيل، عندما استمع إلى سخريتي وإلى ضحكاتي العالية المرتفعة. يقول ومر هذا الموقف ولم أعبأ له. فلما عدت إلى البيت ليلا وجدت زوجتي تتألم وتبكي وتقول أين كنت، فأنا أشعر بألم الوضع، فتذكرت أنني أهملتها كثيرا، فحملتها إلى المشفى وهناك وضعت لي المولود الأول. فجئت مسرعا إلى الطبيبة أريد أن أرى ولدي، فقالت لي الطبيبة مهلا أنا أريدك للحظات بمكتبي. فدخلت معها وأنا في قمة التوتر، ما الذي حدث؟ قالت إنك رجل مؤمن ولابد أن تسلم لقضاء الله وقدره. قلت ما الذي حدث؟ هل جرى لزوجتي مكروه أو لولدي؟ قالت يا هذا إن ولدك ولد فاقدا للبصر. فتذكرت الرجل الأعمى الذي سخرت منه اليوم وعرقلته، فقلت كما تدين تدان، وأسميت ولدي هذا سالما، وأنا ما زلت على تقصيري وعنادي وبعدي عن ربي عز وجل، لدرجة أني أهملت بيتي وزهدت في ولدي وكنت لا أسأل عنه البت. والأم كانت صابرة، أي الزوجة، تقوم على خدمة طفلها وتدعو لي دائما في ظلام الليل بالهداية، وكنت أسمعها تدعو ولا ألقي لدعواتها بالا. ومكثت هكذا على لهوي وتقصيري وعبسي، بل كنت أقصر في بيتي وأقضي الليالي الطوال مع أقران السوء، حيث السخرية والغيبة والنميمة والطعن والسب في الآخرين. ومرت الأيام وبدأ ولدي سالم يحبو ثم يتحرك، فلاحظت عليه أمرا أنه عندما يتحرك لا يقوى على الحركة، فإذا به وبه عرج في قدميه، أعمى وأعرج كما تدين تدان. يقول ومرت الأيام وكبر سالم وأنا لا أكاد أسأل عنه مرة، ورزقت بعد سالم بطفل سميته خالد، ثم رزقني الله بطفل آخر سميته عمر. وكبر سالم وبلغ من العمر 10 سنوات، وذات يوم، وكان اليوم يوم جمعة، قمت كعادتي متأخرا من نومي ألبس ثيابي لأذهب إلى أصحاب السوق كعادتي. فلما خرجت رأيت ولدي سالم يجلس باكيا متألما، ولأول مرة أنشغل به، لفت انتباهي هذا البكاء الشديد، فدنوت من ولدي وقلت يا سالم هل تريد شيئا؟ لماذا البكاء يا ولدي؟ فأشار بيديه أنه لا يريدني، وكأنه يقول لي أما شعرت بي إلا الآن؟ ثم تركني ودخل إلى حجرته، فزاد حزني وألمي لحال ولدي وهو يبكي بكاء شديدا، فدخلت خلفه إلى حجرته قلت يا ولدي ما لي أراك باكيا؟ فقال يا أبي إن أخي عمر تأخر علي، فأنا أريد أن أذهب إلى المسجد لصلاة الجمعة، وقد اعتدت على أن أكون دائما في الصف الأول، وهو اليوم تأخر علي، سأتأخر يا أبي على الصف الأول. فبكى قلبي قبل أن تبكي عيني، وقلت عجبا، ولد الصغير يبكي لأنه يريد ألا يحرم من الصف الأول يوم الجمعة، وأنا تارك للصلاة ولا أعرف للمسجد طريقا. فقلت له يا سالم لا تحزن يا ولدي. قال يا أبي كيف لا أحزن وقد تأخر أخي وليست هذه عادته؟ قلت يا بني ستذهب إلى المسجد وستجلس في الصف الأول كعادتك. قلت يا أبي ومن يوصلني إلى المسجد؟ قلت أنا يا بني سآتي معك اليوم. يقول فدخلت مسرعا وتوضأت، ثم قدت ولدي إلى المسجد. فعندما ذهبنا إلى المسجد وجدت فرجة خالية في الصف الأول، فأجلست بها ولدي سالم حفظه الله. يقول العجيب أنه بعد أن فرغنا من صلاة الجمعة إذا بولدي ينادي علي يا أبي اقترب مني، فاقتربت منه، فقال يا أبي إني أريد مصحفا. فتعجبت، إنه أعمى لا يرى، فلماذا يريد المصحف؟ ولكن استجبت لرغبته وجئت بالمصحف. فقال يا أبي افتح لي المصحف على سورة الكهف. يقول وأنا لا أدري أسماء السور ولا أعرف كيف أستخرج هذه السورة، ظللت أقلب في الصفحات حتى تعبت ولم أجد السورة، فنظرت في فهرس المصحف حتى وصلت إلى رقم السورة وفتحت السورة لولدي. فقال سالم يا أبي اجعل المصحف أمام عيني وافتحه على سورة الكهف. يقول فتعجبت، وضعت المصحف أمام ولدي وفتحته على سورة الكهف، وأنا في قمة العجب والدهشة، فرأيت ولدي يقرأ السورة عن ظهر قلب، يحفظ سورة الكهف، وكان يحفظ القرآن عن ظهر قلب، لأنه منذ صغره بالمسجد يتلقى حلقات القرآن الكريم. فازداد بكائي ونحيبي، فلاحظ ولدي كثرة البكاء، فضمني إلى صدره وقال يا أبي لا تحزن إن فرج الله قريب. فازداد بكائي ونحيبي، وظللت بجوار ولدي سالم حتى فرغ من سورة الكهف، ثم انصرفت أنا ولدي إلى البيت وأنا في قمة البكاء. ومن يومها لزمت المسجد وهجرت رفاق السوء، وتعلمت الكثير والكثير عندما اقتربت من ربي عز وجل وعندما فررت إليه جل وعلا. يقول وذات يوم التقيت بمجموعة من الدعاة بالمسجد، فعرضوا علي السفر معهم للدعوة إلى الله عز وجل، وكنت حائرا من نفسي كيف أعرض على زوجتي، وهل تراها توافق أن أسافر للدعوة إلى الله؟ فكم طلبت منها ولم تعرني بالا عندما أذهب إلى رفقاء السوء، وأنا اليوم أطلب منها السفر؟ فجئت على استحياء ودنوت من زوجتي وقلت يا زوجتي الأمر أن بعض الدعاء عرضوا علي السفر للدعوة إلى الله، فهل توافقين؟ فبكت من الفرح وقالت انطلق على بركة الله، فكم دعوت الله تعالى لك في ظلام الليل أن يشرح صدرك. وبالفعل إخوتاه يقول فجهزت زادي وودعت زوجتي وأولادي وانطلقت للدعوة إلى الله عز وجل. وكنت وأنا في سفري كثيرا ما أتصل بزوجتي وولدي، وفي كل مرة ازدادت علاقاتي بولدي سالم، كلما سألت عنه لا أجده بالبيت، في أوقات اتصالي إما أن يكون في المدرسة وإما أن يكون في حلقة القرآن بالمسجد. على مدار 3 أشهر وأنا أتصل بزوجتي وأولادي، تجيبني الزوجة وولداي عدا سالم، لا أجده في البيت أبدا. وذات يوم وقبل عودتي إلى بيتي سألت زوجتي عن ولدي سالم، كيف حال ولدي سالم؟ فإذا بها تجيبني بصوت يتقطع وتقول هو بخير والحمد لله، ولكن الإجابة أثرت في قلبي فعدت مسرعا وقطعت سفري. فلما عدت إلى البيت وطرقت بابي فتحت زوجتي وجاءني ولدي خالد وعمر يستقبلونني بالفرح، فرأيت زوجتي حزينة، قلت يا زوجتي أين سالم؟ فبكت، وإذا بولدي عمر يقول يا أبي الأسبوع الماضي وأنت في سفرك إذا بأخي سالم قد أصيب بالحمى، فنقلته أمي إلى المستشفى وهناك فاضت الروح إلى خالقها، وإذا بأمي لم تخبرك لأنك في سبيل ربك فما أردت أن تقطع عليك السفر في الدعوة إلى الله عز وجل. يقول فبكيت بكاء شديدا وحمدت الله تعالى على أن فاضت روح ولدي صغيرا إلي، فقلت في نفسي إن الله عز وجل ابتلاني بهذه الأمور حتى أفر إليه، فجزى الله عني ولدي سالم، لقد كان نعم الولد قادني إلى ربي عز وجل. ثم يقول في ختام القصة ومنذ هذا الحين وقد لزمت باب ربي ولم أتخلف مرة عن الصلاة، وأنا الآن ولله الحمد في زيادة في منصوب الإيمان والعمل الصالح. وصدق الله عز وجل إذ يقول ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذه القصة قصة حقيقية من واقع الحياة لشاب ابتعد عن ربه فأبى الله تعالى إلا أن يرده إليه، فكان البلاء سببا في العودة إلى الله عز وجل. نعم إخوتاه، إذا ضاقت بك الدنيا فقل يا الله، فالفرار إلى الله يكون بالعمل الصالح وبالإيمان. نعود إلى كلام الإمام رحمه الله، يقول هو الهرب مما لم يكن إلى من لم يزل، وهو على ثلاث درجات: فرار العامة من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما، ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. فالدرجة الأولى أن يفر الإنسان من الجهل إلى العلم. لماذا إخوتاه؟ لأن الجهل موت والعلم حياة. والجهل إخوة الإيمان والإسلام نوعان: النوع الأول عدم العلم بالحق النافع، النوع الثاني عدم العمل بموجب العلم. فهناك من يجهل الحق، وهذا جهل عظيم أن يكون الإنسان بعيدا عن العلم النافع. فالعلم إخوة الإيمان والإسلام كفى به شرفا وفضلا أنه سبيل إلى جنة الله رب العالمين. يقول النبي الأمين صلى الله عليه وآله: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا المجلس الذي تجلسون فيه الآن يقودكم إلى جنة الله رب العالمين إن أحسن فيه النية. نعم إخوتي، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأنت عندما خرجت من بيتك وأنت تنوي طلب العلم، اعلم أن الطريق من البيت إلى المسجد يقودك إلى جنة ربك عز وجل إن صدقت نيتك وإن خلصت نيتك لله عز وجل. فلا تحقرن من المعروف شيئا، ربما بهذه الجلسة نحظى جميعا بسعادة أبدية، ونحظى بجنة رب البرية جل وعلا يوم العرض عليه بهذه اللحظات الطيبات التي نقضيها في مجلس العلم. بل وكفى العلم شرفا وفضلا أن من حصله حصل ميراث الأنبياء. وعلى قدر تحصيلك من العلم على قدر ما حصلت من ميراث الأنبياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالجهل بالحق نوع عجيب من الجهل، فلن يتمكن العبد أن يعبد الرب جل وعلا إلا بالعلم. ولذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مبينا فضل هذه المجالس، قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر، أي أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة لهذا المجلس الطيب، مجلس العلم، مجلس يحبه الله ويحبه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذا يجب أن يكون المسلم حريصا كل الحرص على تحصيل العلم، فبالعلم يرفع الإنسان عن نفسه الجهالة. فالنوع الأول من الجهل الجهل بالحق النافع، أي بالعلم. هناك نوع ثان من الجهل بعد أن يعلم لا يعمل بهذا العلم، عنده العلم ولكنه يفقد العمل بالعلم، فهذا أيضا نوع من الجهالة. فالذي يعصي الله عز وجل ما عصاه إلا بجهله، فالمعصية جهالة. ولذا قال موسى عليه السلام كما يحكي القرآن الكريم: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فعدم العلم بالحق النافع جاه. وعلى لسان يوسف عليه السلام يحكي القرآن الكريم فيقول: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. كأن من كان عنده العلم ووقع في المعصية كان جاهلا، لأن مرتكب المعصية ما ارتكبها إلا بجهل. فالجهل إذن نوعان: النوع الأول عدم العلم بالحق النافع، النوع الثاني عدم العمل بالعلم. عنده العلم ولكنه لم يعمل بالعلم. ومن هنا إخوة الإيمان والإسلام كان خوف السلف الصالح عظيما عظيما عظيما. هناك مجموعة من الآثار التي توضح لنا مدى خوف سلفنا الصالح من الله عز وجل. اسمع أخي الحبيب، روى دمرة عن حفص بن عمر رضي الله عنه أن الحسن البصري رضي الله عنه بكى يوما، فقيل له: ما الذي يبكيك؟ الحسن البصري من أئمة التابعين رضي الله عنه يبكي، وهكذا كان حال السلف، ونحن قلما ما نجد الباكين من خشية الله رب العالمين. إن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يستعيذ من عين لا تدمع، من عين لا تدمع من خشية الله تعالى، وكان يستعيذ من قلب لا يخشع، وكان يستعيذ من دعاء لا يرفع، وكان يستعيذ من عمل لا يقبل صلى الله عليه وسلم. فالحسن البصري يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أخاف أن يطرحني في النار غدا ولا يبالي. الله أكبر، الخوف من العقاب. فهل يا ترى خافت قلوبنا وبكت أعيننا من هذا المصير، أم أن الأمن الذي ملأ القلوب بغير عمل جعلنا نتمنى على الله الأمان؟ ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وفي الحديث الذي يرويه النبي الأمين صلى الله عليه وآله عن رب العزة جل وعلا أنه قال: وعزتي لا أجمع على عابدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. الله أكبر. فإن خفت ربك في الدنيا وهذا الخوف قادك إلى الإيمان به والعمل بطاعته أمنك الله يوم القيامة، وإن كانت الثانية نسأل الله العافية. اللهم آمين. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد رحمه الله عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قلت ليزيد: ما لي أرى عينيك لا تجف. سبحان الله، رجال، ما لي أرى عينيك لا تجف، أي لا تجف من الدموع ومن البكاء. قال: يا أخي، إن الله توعدني إن أنا عصيته أن يسجنني في النار، والله لو توعدني أن يسجنني في الحمام لكان حريا ألا يجف لي دمع. يا الله، الله توعد العصاة بالسجن في النار. سبحان الله، ومن منا ليس بمقصر، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فالتقصير يحتاج منا إلى استغفار وإلى فرار إلى الله عز وجل. ولله در القائل: يا آمنا مع قبح الفعل منه، هل أتاك توقيع أمن؟ هل أتاك توقيع أمن أنت تملكه؟ أنا بيقول لك اللي أنت عايش في الأمن كده وإحنا أحسن من غيرنا. هل أتاك توقيع أمن أنت تملكه؟ هل معك من الله أنه أمنك؟ الصحابة رضي الله عنهم ومنهم من بشرهم النبي بالجنة وهم في الدنيا، ورغم هذا كانوا أشد خوفا من الله، معه توقيع من رسول الله أنه في الجنة. أبو بكر الصديق قال عنه النبي: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، معهم توقيع أمن في الدنيا، ورغم هذا كانوا أشد خوفا لله رضي الله عنهم أجمعين. فيقول القائل: يا آمنا مع قبح الفعل منه، هم كانوا مع حسن العمل يخافون، ونحن مع قبح العمل آمنون. سبحانك ربي. يا آمنا مع قبح الفعل منه، هل أتاك توقيع أمن أنت تملكه؟ جمعت شيئين: أمنا واتباع هوى. هذا وإحداهما في المرء تهلكه. سبحان الله، عندك الأمن واتباع للهوى، مع إن أحد هذين الشيئين فيه الهلاك. والمحسنون على ضرب الخوف قد صاروا، وذلك ضرب لست تسلكه. فرطت في الزرع وقت البذر من سفه، فكيف عند حصاد الناس تدركه؟ فرطت في الزرع وقت البذر، أي في الدنيا. الدنيا هي دار الزرع، تزرع فيها الحسنات أو السيئات، والآخرة هي يوم الحصاد. أنت فرطت في الزرع وقت البذر، وهذا من سفه العقل، فكيف عند حصاد الناس تدركه؟ هذا وأعجب شيء فيك زهدك في دار البقاء بعيش سوف تتركه. يعني فضل الدنيا على الآخرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه، صحابي رسول الله، لما حضرته الوفاة جعل يبكي، فقيل له: أتبكي وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت وعددوا له المناقب، ذكروه بحديث النبي: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وتبكي يا معاذ؟ فقال: ما أبكي جزعا من الموت أنحل بي، ولا دنيا تركتها بعدي، ولكن هما القبضتان، قبضة في النار وقبضة في الجنة، فلا أدري في أي القبضتين أنا، فلا أدري في أي القبضتين أنا، هل أنا في قبضة النار أم في قبضة الجنة؟ وهو من؟ معاذ ابن جبل. ولما جاء عقبة ابن عامر إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يسأل النبي: من نجا؟ شوف يا جماعة السؤال، من نجا؟ كيف أنجو؟ أجابه النبي قائلا: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، وابكي على خطيئتك، أي الفرار إلى الله، تذكر تقصيرك واستغفر، عليك أن تجتهد في طاعة، إنما الحسنات يذهبن السيئات. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل رجل في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر إلى طير وقع على شجر، طائر يطير ثم سقط على شجرة، فقال: ما أنعمك يا طير، تأكل وتشرب وتطير وليس عليك حساب. ما أنعمك يا طير، تأكل وتشرب وتطير وليس عليك حساب، ليتني كنت مثلك. الله، شوف الخوف يا جماعة، ليتني كنت مثلك. وكان رضي الله عنه كثير البكاء، وكان يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. ومن هو؟ أبو بكر الصديق المبشر بالجنة. وهذا عمر رضي الله عن عمر، الرجل الثاني بعد الصديق رضي الله عنهما عندما نام على فراش الموت قال لولديه عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال له ويحك ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني ويحك ضع خدي على التراب على الأرض عساه أن يرحمني ثم قال بل ويل أمي إن لم يغفر لي ويل أمي إن لم يغفر لي ومن هو عمر المبشر بالجنة وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه الرجل الثالث بعد الصديق وعمر رضي الله عنهم أجمعين كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته وقال لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير وكان علي رضي الله عنه وهو الرجل الرابع بعد أصحابه رضي الله عنهم أجمعين كان كثير البكاء والتململ وقد ذكرت يوما وصف درار ابن أبي دمرة الكناني لعلي بن أبي طالب وأرى أنه من المناسب أن نعيد الوصف فقد جلس يوما يصف الإمام لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه فماذا قال عنه اسمع قال كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل وظلمته كان والله غزير الدمعة أن يبكي كثيرا كثيرا طويل الفكرة يقلب كفيه ويخاطب نفسه من الخوف من الفزع يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن كان والله كأحدنا يدنينا إذا أتيناه ويجيبنا إذا سألناه وكان مع تقريبه إلينا وقربه منا وكان مع تقربه إلينا وقربه منا لا نكلمه هيبة له نعم تواضع في عزة فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه يميل في محرابه قابضا على لحيته يضطرب ويتقلب تقلب الملسوع ويبكي بكاء الحزين فكأني أسمعه وهو يقول يا ربنا يا ربنا يتضرع إليه جل وعلا يقول للدنيا إلي تعرضت إلي تشوقت هيهات هيهات إني طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها فعمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك يسير آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق يا دنيا غر غيري يا دنيا غر غيري فوقفت دموع معاوية رضي الله عنه على لحيته ما يملكها وجعل ينشفها بكمه وقد اختنق القوم بالبكاء وهو يقول هكذا والله كان أبو الحسن رضي الله عنه فانظر أخي الحبيب رحمني الله وإياك إلى حالهم وإلى خوفهم وإلى شدة تقربهم من ربهم عز وجل رغم أنهم بشروا بالجنة في الدنيا فالنوع الأول من الجهل جهل بالعلم النوع الثاني من الجهل جهل بالعمل بعد العلم، المعاصي والذنوب. قوله ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما، الخوف يدفع الكسول إلى الجهد. قال النبي عليه الصلاة والتسليم من خاف أدلج، أي تشمر في الطاعة والعبادة، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ومن الضيق إلى السعة، ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة بالعمل الصالح. ومن رحمة الرحمن عز وجل أن الفرار من المخلوق هروب من المخلوق وبعد عنه، بينما الفرار من الخالق فرار إليه. فأنت إن خفت مخلوقا مثلك تهرب منه ولا تتمنى أن يراك، بينما إن خفت من ربك اقتربت إليه. خائف حافظ على الصلوات، خائف حافظ على الدعاء والاستغفار، خائف تقرب إليه بالصيام، خائف تقرب إليه بضبط اللسان، خائف تقرب إليه بضبط الجوارح، فلا تنظر إلى حرام ولا تسمع إلى الحرام ولا تمشي إلى الحرام. خائف إلزم كتابه وهدي نبيه. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك خاشعين، لك خاضعين، منك خائفين. اللهم علمنا العلم الراشد وانفعنا بما علمتنا، ارزقنا عملا صالحا يقربنا إليك، ارزقنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.